بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها. في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي بشير، هو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين، قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، وتر واحد أوتار القوس، أو قلادة، شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. مناسبة الحديث للباب من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة. ما يستفاد من الحديث: أولا أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم، ثانيا إزالة المنكر، ثالثا تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله على هذا الباب: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. فسبق هذا الباب باب مشابه، وهو تعليق الحلقة والخيط ونحوهما لدفع الشر، وهذا الباب كذلك من الأشياء التي لا يجوز تعليقها ولا الالتفات إليها. قال: قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، قد يعلق على الطفل، وقد يعلق على المرأة، قد يعلق على الرجل من أجل يعني دفع العين، ويكون إما من خرز أو يكون من تمائم تكتب أدعية، وقد يكون في هذه الأدعية شرك. قوله: وتر أحد أوتار القوس، وهو الجلد الذي يربط به بين طرفي القوس، ويعتقدون فيه بأنه كما استعمل في الحرب وحصل عن طريقه الانتصار على الأعداء أن له شأن في دفع الأذى ودفع العين. قال: أو قلادة، وهو ما يعلق على عنق الدابة وعلى الطفل. قال: شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره، فهي تعم الوتر وتعم ويدخل فيها غير الوتر، لأن المقصود بها المعلق. ما قال حفظه الله استفادوا من هذا الباب أو من الحديث أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمام في التحريم، وكره بعض السلف حتى تعليقها من القرآن أي من الشيء المباح، لأنه يكون فيه امتهان للقرآن وأنه أيضا وسيلة إلى الدخول في هذا الباب الذي يجب قطع الطريق إليه. نعم، يدخل في هذا، يكتب يعني آية يجعلها على مؤخرة السيارة، آية أو دعاء، يعني كما كره السلف تعليق الشيء المكتوب من القرآن أو من السنة لأنه قد يؤدي بصاحب هذا العمل إلى فتح هذا الباب الذي يجب سده سدا للذرائع. لا، ليس من الشرك إذا كان يعني ما علقها من أجل التبرك مثلا أو من أجل تقديم هذا الشيء، لأنه قد يكتبها في مؤخرة السيارة ويقصد به تذكير الناظر إليها حتى لا ينظر إليها بعين يعني فتصيبها، فيكون تعليقه هذا للشيء المباح. تعليقه في لهذا أولا أنه من الأشياء التي ليست شركية، قرآن أو سنة، لكن الغرض الذي من أجله علق عليه هذا أنه يذكر به الناظر، وقد يكون هدفه آخر، قد يكون يعني يدفع بها العين، لكن السلف كرهوا هذا حتى من القرآن والحديث، فيكون يعني من باب سد الذرائع.
لأن الآن هذا الآن الشيخ لما تقول له كذا كان حرام شرك.
أيوه، لأنه يعني يخاطبك بالقرآن والسنة، أنا ما أتيت بمنكر وأنا فعلت هذا تبركا بهذا المكتوب والعقيدة أعلم بها الله سبحانه وتعالى، لكن غيره ما يدري عن هذا.
لكن الشيخ يعني يكون حرام،
ما في شك، لأنه وسيلة إلى حرام. نعم،
وليس شرك.
لا، ما يعتبر شرك إذا لم يعتقد أنه يعني إذا لم يعتقد فيه. نعم، وما في شك أن النصوص من أتى بها على الوجه المشروع تدفع، لأنها من الأسباب المشروعة، لكن هذا السبب غير مشروع، هذه الطريقة غير مشروعة.
تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح حفظه الله تعالى: سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله، لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه، وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. ما يستفاد من الحديث: أولا، الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس. ثانيا، تحليم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. ثالثا، أن هذه الثلاث المذكورة شرك من غير استثناء.
هذا الحديث فيه بيان يعني ثلاث مسائل، وهي الرقى والتمائم والتولة، وقد أحال الشارح حفظه الله إلى كلام المصنف في شرح هذه الأشياء، لكن التعلق بها مع الاعتقاد أنها تنفع أو ترفع الضر هذا هو الشرك، لسماها المصنف شركا. والمستفاد من هذا الحديث الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس، فالكثرة لا تدل على الإباحة، وإنما الخير هو ما كان في العمل بالكتاب والسنة وإن كان واحدا، كذلك يستفاد من هذا الحديث تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة، كذلك أن هذه الأشياء المذكورة شرك من غير استثناء، لأنها ما تعلقها المتعلق إلا وقد مال قلبه عن التوكل. نعم.
طيب شيخ، يعني في الحديث ذكر ثلاثة الأشياء أنتم ذكرتوا بشرط الاعتقاد.
نعم.
إذا اعتقد هل هو شرك أكبر؟
أولا ينظر في هذه المعلقة، هل هي يعني من الأدعية المحرمة أو الشعوذة أو التمائم التي لا تجوز شرعا؟ فما في شك أنه شرك أكبر، لأنها غير جائزة أصلا، وإن كان من الأشياء المباحة كالقرآن أو السنة أو الرقى المشروعة فهو من الشرك الأصغر، لأن فيه تعلق بهذه الأشياء وإن لم يعتقد فيها. وسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك هذا واجب، فسماها شركا، فقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تدفع قضاء الله وقدره، أو شركا أصغر إذا جعلها سبب من الأسباب ومال إليها ولم يعتقد فيها. نعم. العقيدة ما يعفى فيها الجهل، لا بد أن يكون الإنسان عالما بما يفعل، الجانب العقيدة حساس، لا بد أن، وما علقها إلا وقد عرف، ما علقها إلا هو وهو معتقد فيها. نعم.
الشيخ بن باز يقول حتى وإن كان جاهل شرك.
نعم، العمل شرك ما يبرره شيء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته قال الشارح حفظه الله تعالى: يعلق على الأولاد أي بأعناق الصبيان، من العين أي لدفع الإصابة بالعين. العزائم جمع عزيمة، قيل هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات، أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض، أو يكتب في صحن ونحوه وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. وخص منه أي أخرج من عمومه. الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما سبق في باب من حقق التوحيد. ما خلا من الشرك أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي: أولا، أن الرقية تنقسم إلى قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع ما خلا من الشرك، والممنوع ما كان فيه شرك.
هذا أول، يعني نعم، أول مسألة. ثانيا،
قال ثانيا: أن التمائم تنقسم إلى قسمين: قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن.
هذا الكلام الذي سبق معنا. نعم.
ثالثا، التولة ممنوعة من غير خلاف لأنها نوع من السحر.
وهذا هذه الخلاصة هي المفيدة من هذا الباب: تعليق الرقى أو التمائم أو التولة، ما تضمنه الحديث الأخير، كون الرقية تنقسم إلى قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع يستفاد منه، ما كان من الكتاب أو السنة أو الأدعية الشرعية باللغة العربية. والممنوع هو ما لم يكن كذلك، هو ما يأتي به السحرة والمشعوذين من التمتمة ودعاء غير الله من شياطين الجن. وكذلك التمائم تنقسم إلى قسمين، ما كان يشتمل على شرك وهذا ممنوع باتفاق العلماء، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع. والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. الأشياء التي توضع على السيارات أو توضع في البيوت في المجالس، توضع في الأماكن يعني التي يخشى منها، يخشى عليها من العين، فهذا يعني يمنع سدا للذريعة وصيانة للنصوص. أما التولة فهي ممنوعة من غير استثناء ولا خلاف، وهو ما يعمل للرجل لتحبيبه إلى المرأة أو تحبيب المرأة إلى الرجل، وهذا ما يسمى بالصرف والعطف. نعم. الحرم هذا لا يخشى عليه من العين، وإنما للتذكير، وضع الآية أو على اللباس أو على الجدار، هذا من الأذكار التي تذكر الإنسان إذا نظر إليها. فالغرض هنا ليس من أجل دفع العين. وأما ما يوضع في البيوت فلا شك أنه يعني ما وضع قد يكون الواضع له نيته حسنة، يريد به التذكير بهذه الآية أو بهذا الدعاء كدعاء المجلس، ينظر إلى الغرض والهدف. والأصل يعني إذا كان في البيوت فإنه يمنع سدا للذريعة، لأن المتبادر إلى الذهن أنها ما وضعت هذه الآية أو الحديث إلا من باب دفع العين ونحو ذلك، وهو قد يفضي بمن يجهل هذا الحكم إلى أن يعلق غير القرآن والحديث.
شيخ أغلبهم يعلق صورة الفلق
بيوت. أيوة، لأنها تعوذ. وكثير من الناس يعني يخشى العين على أي شيء، وفي هذا يعني كما سبق الكلام عنه. يعني لم يسبق إليها شيء محدث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح حفظه الله تعالى: عبد الله بن عكيم ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنه سمع منه. مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله. المعنى الإجمالي للحديث: هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله كفاه ويسر كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. ما يستفاد من الحديث: أولا النهي عن التعلق بغير الله، ثانيا وجوب التعلق بالله في جميع الأمور، ثالثا بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته، رابعا أن الجزاء من جنس العمل، خامسا أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا.
لهذا البيان من المؤلف الشارح حفظه الله أن التعلق أو انصراف القلب إلى غير الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من حصل منه هذا بأن يوكله إلى ما تعلق به. وإذا تعلق الإنسان بغير الله تعلق بضعيف مهما كان، فلا تقضى حاجته ولا يرفع عنه الأذى الذي قصد بالتعلق بذلك الغير من أجله. فيجب على الإنسان أن يخلص التوكل على الله جل وعلا، وأن يحذر حتى مع بذل الأسباب المشروعة، يحذر أن يلتفت إليها ويعتقد بأنها أسباب محضة رتب الله عليها حصول الشر أو لم يرتب، فيأتي بالسبب وهو متوكل على الله جل وعلا الذي جعل هذا السبب دافعا أو نافعا. وأما أن يلتفت حتى إلى الأسباب المشروعة فهذا يخل بالتوكل. فما بالك إذا كان القلب منصرفا إلى غير الله جل وعلا بدون علم بالأخذ بالأسباب. ففرق بين من يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل، هذا أتى بالمشروع، وأما من يأخذ بالأسباب وهو معتقد فيها ولا يخطر بباله التوكل على الله فهذا هو الأمر الممنوع، والذي قد يوكل الله العبد أو وكل به ما التفت إليه من الأشياء التي اعتقد فيها النفع أو دفع الضر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
أخفف من المكي
شوف اللي فوق
بس خلاص كذا.
قال وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم تقلد وترا أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح حفظه الله تعالى رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث بن مالك بن النجار الأنصاري ولي برقة وطرابلس، فافتتح إفريقية سنة 47 للهجرة وتوفي ببرقة سنة 56 للهجرة. عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم، وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها. تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين. استنجى أي أزال النجو وهو العذرة عن المخرج. برجيع دابة الرجيع الروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. بريء منه هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة، أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور، أي يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحظورات وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. ما يستفاد من الحديث؟ أولا علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 للهجرة. ثانيا وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. ثالثا مشروعية إكرام اللحية ومشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. رابعا تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. خامسا تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. سادسا أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر.
بيّن الشارح حفظه الله ما تضمنه هذا الحديث من بيان مفرداته كعقد اللحية إذا أريد به الفخر والتعاظم والكبرياء فهو من كبائر الذنوب لأن الكبر محرم. كذلك تقلد الوتر، وهذا هو الشاهد من الحديث، لأن العلاقة الحديث بالتوحيد التحذير من تقليد الأوتار بأن جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته أو طفله من أجل الوقاية من العين. كما اشتمل الحديث الاستنجاء بالروث أو العظم، وهذه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي بروثة وعظم قال أما الروثة فرجس أو ركس، وأما العظم فإنه طعام إخوانكم الجن، فنهى عن الاستنجاء بها. وهذه الأشياء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في فعلها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وأنه بريء ممن أتى بها متعمدا، لكن تقليد الوتر هذا هو الذي يجب أن القصد منه، وأنه مخالف لعقيدة التوحيد. وكذلك عقد اللحية على سبيل الافتخار والتعاظم، كما ذكر أن في الحديث عالم من أعلام النبوة وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بأن رويفعا سيطول عمره، وأوصاه بهذه الوصية وأمره أن يبلغها الناس، وهذا من باب التعليم والحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في من رأى الأسباب الداعية إلى ذلك. لا، هذا يعني إلا في من تعلق أو تقلد وترا يعتقد فيه، فهذا شرك أكبر. ولا الاستنجاء بالروث أو العظم فهذه من الكبائر لا تخرج صاحبها من الملة. نعم، البراءة من الأعمال هذه، وأن صاحبها إذا لم يتب منها فهو على خطر عظيم، وقد يكون إذا كان خاليا من الشرك صاحب الكبيرة يدخل في الشفاعة. لكن البراءة من نصوص الوعيد حتى لا يكون هذا الشخص الذي أتى بهذه الكبائر ممن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو يكون على هديه، فهو يتبرأ من العمل وممن أتى به متعمدا ومات من غير توبة. لكن بالنسبة للشرك هذا ما في شك أنه تبرؤ كامل، وأنه حتى الشفاعة لا تناله، صاحب الشرك الأكبر لا تناله الشفاعة. وأما الكبائر فإنه يرجى لأهلها وإن ماتوا من غير توبة أن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا على التوحيد.
مثل السلسل
لا تتبعون سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. سلس محرم على كل حال، لا حول ولا قوة ما في شك، من تشبه بقوم فهو منهم، يجب يعني تعليمهم تحذيرهم. قد يكون جاهل، قد يكون عابث من باب العبث، أما اللحى يعني ها هذا يعني إمعان في التشبه والمتابعة، تشبه فكرون بأنه تقدم حضارة شطارة وما هي إلا سفالة وحقارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح حفظه الله تعالى وكيع ووكيع بن الجراح ثقة إمام صاحب تصانيف، مات سنة 197 للهجرة. إبراهيم هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96 للهجرة، كعدل رقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة، وله أي وروى وكيع أيضا، وكانوا أي أصحاب رسول الله صلى أصحاب عبد الله بن مسعود، وهم من سادات التابعين. أثرين إجمالا: الإخبار بأن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان، فإذا قطعها عنه أزال عنهم رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. مناسبة الأثرين الباب ظاهرة، فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. ما يستفاد من الأثرين: أولا، فضل قطع التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك. ثانيا، تحريم تعليق التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. ثالثا، حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات.
في هذا الأثر يعني بيان لحال السلف رحمهم الله أنهم حريصون على صيانة العقيدة وكل وسيلة ومنع كل وسيلة تفضي إلى الإخلال بها. فهذه المسألة، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، ذكر الشارح حفظه الله هذا الإنسان الذي تعلق التميمة صار مستعبدا للشيطان، فإذا قطعها عنه إنسان فكأنما هذا القاطع الذي قطع كأنما أعتق رقبة. واستعباد الشيطان للإنسان أعظم من استعباد المسلم للعبد، أعظم وأشد. فعتق عبد من قبضة الشيطان وتسلطه عليه أعظم أجرا عند الله جل وعلا. يحكى عن إبراهيم النخعي عن بعض السادات يحكي إبراهيم النخعي عن بعض السادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريع، لأنه لو فتح هذا الباب علق غير القرآن والحديث، وربما علقت الشعوذة والسحر والكهانة وغير ذلك، لأنه باب يفضي فسده وغلقه لعقيدة التوحيد وحفظا للأمة من وسائل الشرك المفضية إليه. نعم،
واصل الباب طويل. الباب طويل، تفضل هذا الباب بس تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. تبرك، التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. ونحوهما، ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. أفرأيتم، أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعت أو ضرت. اللات، قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتجديدها، فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت من بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية هي اسم فعل من لت لرجل.
اسم فاعل، أنا عندي اسم فاعل.
ما هو اسم فاعل يا شيخ؟ اللات اسم فاعل.
ها؟
اللات اسم فاعل. اسم
اللات اسم فاعل. انت قرأت فاعل ولا فعل؟
لا فعل مكتوب عندي فعل.
لا فاعل. الثانية هي اسم فاعل من لت اللات. نعم.
وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. العزة شجرة صمر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف. منات صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر أي المتأخرة الوضيعة المقدار. ألكم الذكر تجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله. ضيزة جور وباطل. أسماء مجرد تسمية سميتموها من تلقاء أنفسكم من سلطان أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. إن يتبعون أي ما يتبعون أي ليس لهم مستند إلا الظن أي حسن ظنهم بآبائهم، وما تهوى الأنفس حظوظ أنفسهم في الرئاسة. الهدى إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. المعنى الإجمالي للآيات يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة، ماذا أجدتهم ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله، ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام، ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. مناسبة الآيات للباب أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومنات. ما يستفاد من الآيات: أولا أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، ثانيا مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد، ثالثا أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن وهو النفس، رابعا أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب.
في هذه الآيات كما بين الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا يكرر ضلال المشركين عندما تعلقوا بهذه المعبودات من دونه، مع أنها أشجار وأحجار لا تدفع ضرا ولا تجلب منفعة، وإنما صاروا على عبادتها جريا على عادة الآباء والأجداد والأسلاف، معتقدين فيها أنها تجديهم، أن عبادتها تجدي لهم شيئا. وقد أبطلها الله جل وعلا سوء حالهم عندما نسبوا إليه الإناث ونسبوا لأنفسهم الذكور، وهذا يعني من الشطط والظلم في الحكم، مع أن الله جل وعلا منزه عن الولد لا إناث ولا ذكور، فما عرفوا حقه وما قدروا حق قدره. وعلى كل حال هذه المذكورات في الآيات من الأشياء التي عبدت من دون الله جل وعلا، وقد أزالها الإسلام على أيدي المجاهدين في سبيله فهدمت وأزيلت واستقام الدين على أوضح الطرق، ولم يبق بعد ذلك إلا من تعلق بشيء جريا على العادات أو تقليدا للآباء والأجداد، والدين ليس بالتقليد وإنما هو بما ثبت به الدليل، وهذه الأشياء تعلق بها شرك أكبر مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح حفظه الله تعالى أبو واقد الليثي، هو الحارث بن عوف، صحابي مشهور، مات سنة 68 الهجرة وله 85 سنة، هنين، واد يقع شرقي مكة، بينه وبينها بضعة عشر ميلا، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، حدثاء عهد بكفر، قريب عهدنا بالكفر، يعكفون يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها، ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها عليها للبركة. أنواط جمع نوط، وهو اسم مصدر، وهو مصدر سمي به المنوط، سمي بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح لأجل التبرك. اجعل لنا ذات أنواط، سألوه أن يجعل لهم مثلها. الله أكبر أجل وأعظم صيغة تعجب. السنن بضم السين أي الطرق، أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. إسرائيل ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. سنن من كان قبلكم بضم السين طرقهم، ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم. المعنى الإجمالي للحديث، يخبر أبو واقد عن واقعة فيها عجب وموعظة، وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا، فخفي عليهم أمر الشرك، فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة، وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأن هذا جريان على طريقتهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. ما يستفاد من الحديث، أولا أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار، ثانيا أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده
المنتقل،
أن المنتقل من
أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده
أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة.
نعم.
ثالثا أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. رابعا أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. خامسا أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. سادسا الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. سابعا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثامنا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. تاسعا أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط.
في هذا الحديث بيان الوسائل التي يتعلق بها من قل علمهم بالله جل وعلا وبعقيدة التوحيد، وهذه القصة كما حصلت لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كانوا يعني قريبي عهد، ولما مروا بشجرة
فيها معالق للسلاح وفيها، وكانوا يتبركون بهذه الأشجار، يجلسون تحتها ويعلقون فيها أسلحتهم، ويظنون بأن هذه الشجرة أضفت عليهم البركة وحصل لهم النصر والظفر بأعدائهم، فجرت العادة بذلك. وهذا من وحي الشيطان إلى من كل نصيبه من العلم. فلما مروا بشجرة، وكان للمشركين شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، مر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة أخرى، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فدل ذلك على أن هذا الطلب في غير محله، وأنه شرك، لأنهم أتوا بما أتى به أهل الجاهلية، لكنهم لا يعلمون أن ذلك يخالف التوحيد، لم يتمكن التوحيد من قلوبهم لقرب دخولهم في الإسلام. فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك مناف للتوحيد، ولكنهم لم يشركوا لأنه لم يقع منهم، فما وقع منهم الشرك وبقوا على إسلامهم، وإنما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه الأمة سيكون منها من يتبع من كان قبلهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقابة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها. في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي بشير، هو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين، قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، وتر واحد أوتار القوس، أو قلادة، شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. مناسبة الحديث للباب من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة. ما يستفاد من الحديث: أولا أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم، ثانيا إزالة المنكر، ثالثا تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله على هذا الباب: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. فسبق هذا الباب باب مشابه وهو تعليق الحلقة والخيط ونحوهما لدفع الشر، وهذا الباب كذلك من الأشياء التي لا يجوز تعليقها ولا الالتفات إليها. قال: قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، قد يعلق على الطفل، وقد يعلق على المرأة، قد يعلق على الرجل من أجل يعني دفع العين، ويكون إما من خرز أو يكون من تمائم تكتب أدعية، وقد يكون في هذه الأدعية شرك. قوله: وتر أحد أوتار القوس، وهو الجلد الذي يربط به بين طرفي القوس، ويعتقدون فيه بأنه كما استعمل في الحرب وحصل عن طريقه الانتصار على الأعداء أن له شأن في دفع الأذى ودفع العين. قال: أو قلادة، وهو ما يعلق على عنق الدابة وعلى الطفل. قال: شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره، فهي تعم الوتر وتعم ويدخل فيها غير الوتر، لأن المقصود بها المعلق. ما قال حفظه الله: استفاد من هذا الباب أو من الحديث أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمام في التحريم، وكره بعض السلف حتى تعليقها من القرآن أي من الشيء المباح، لأنه يكون فيه امتهان للقرآن، وأنه أيضا وسيلة إلى الدخول في هذا الباب الذي يجب قطع الطريق إليه. نعم، يدخل في هذا، يكتب يعني آية يجعلها على مؤخرة السيارة، آية أو دعاء، يعني كما كره السلف تعليق الشيء المكتوب من القرآن أو من السنة، لأنه قد يؤدي بصاحب هذا العمل إلى فتح هذا الباب الذي يجب سده سدا للذرائع. لا، ليس من الشرك إذا كان يعني ما علقها من أجل التبرك مثلا أو من أجل تقديم هذا الشيء، لأنه قد يكتبها في مؤخرة السيارة ويقصد به تذكير الناظر إليها حتى لا ينظر إليها بعين يعني فتصيبها، فيكون تعليقه هذا للشيء المباح. تعليقه في لهذا أولا أنه من الأشياء التي ليست شركية، قرآن أو سنة، لكن الغرض الذي من أجله علق عليه هذا أنه يذكر به الناظر، وقد يكون هدفه آخر، قد يكون يعني يدفع بها العين، لكن السلف كرهوا هذا حتى من القرآن والحديث، فيكون يعني من باب سد الذرائع.
لأن الآن هذا الآن شيخنا يقول كذا كان حرام شيخ.
أيوه، لأنه يعني يخاطبك بالقرآن والسنة، أنا ما أتيت بمنكر، وأنا فعلت هذا تبركا بهذا المكتوب، والعقيدة أعلم بها الله سبحانه وتعالى، لكن غيره ما يدري عن هذا.
لكن الشيخ يعني يكون حرام،
ما في شك، لأنه وسيلة إلى حرام. نعم،
وليس شرك.
لا، ما يعتبر شرك إذا لم يعتقد أنه يعني إذا لم يعتقد فيه. نعم، وما في شك أن النصوص من أتى بها على الوجه المشروع تدفع، لأنها من الأسباب المشروعة، لكن هذا السبب غير مشروع، هذه الطريقة غير مشروعة.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح حفظه الله تعالى: سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله، لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه، وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. ما يستفاد من الحديث: أولا الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس. ثانيا تحليم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. ثالثا أن هذه الثلاث المذكورة شرك من غير استثناء.
هذا الحديث فيه بيان عن ثلاث مسائل، وهي الرقى والتمائم والتولة، وقد أحال الشارح حفظه الله إلى كلام المصنف في شرح هذه الأشياء، لكن التعلق بها مع الاعتقاد أنها تنفع أو ترفع الضر هذا هو الشرك، قد سماها المصنف شركا. والمستفاد من هذا الحديث الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس. الكثرة لا تدل على الإباحة، وإنما الخير هو ما كان في العمل بالكتاب والسنة وإن كان واحدا. كذلك يستفاد من هذا الحديث تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة، كذلك أن هذه الأشياء المذكورة شرك من غير استثناء، لأنها ما تعلقها المتعلق إلا وقد مال قلبه عن التوكل. نعم.
طيب شيخ، يعني في الحديث ذكر ثلاثة الأشياء أنتم ذكرتوا بشرط الاعتقاد.
نعم.
إذا اعتقد هل هو شرك أكبر؟
أولا ينظر في هذه المعلقة هل هي يعني من الأدعية المحرمة أو الشعوذة أو التمائم التي لا تجوز شرعا، فما فيه شك أنه شرك أكبر لأنها غير جائزة أصلا. وإن كان من الأشياء المباحة كالقرآن أو السنة أو الرقى المشروعة فهو من الشرك الأصغر، لأن فيه تعلق بهذه الأشياء وإن لم يعتقد فيها. وسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك هذا واجب، فسماها شركا، فقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تدفع قضاء الله وقدره، أو شركا أصغر إذا جعلها سبب من الأسباب ومال إليها ولم يعتقد فيها. نعم. العقيدة ما يعفى فيها الجهل، لا بد أن يكون الإنسان عالما بما يفعل. الجانب العقيدة حساس، لا بد أن، وما علقها إلا وقد عرف، ما علقها إلا هو وهو معتقد فيها. نعم.
الشيخ بن باز يقول حتى وإن كان جاهل شرك.
نعم، العمل شرك ما يبرره شيء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته قال الشارح حفظه الله تعالى: يعلق على الأولاد أي بأعناق الصبيان، من العين أي لدفع الإصابة بالعين. العزائم جم عزيمة، قيل هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات، أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض، أو يكتب في صحن ونحوه وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. وخص منه أي أخرج من عمومه. الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما سبق في باب من حقق التوحيد. ما خلا من الشرك أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي: أولا، أن الرقية تنقسم إلى قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع ما خلا من الشرك، والممنوع ما كان فيه شرك.
هذا أول، يعني نعم، أول مسألة. ثانيا،
قال ثانيا أن التمائم تنقسم إلى قسمين: قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن.
هذا الكلام الذي سبق معنا. نعم.
ثالثا، التولة ممنوعة من غير خلاف لأنها نوع من السحر.
وهذا هذه الخلاصة هي المفيدة من هذا الباب: تعليق الرقى أو التمائم أو التولة، ما تضمنه الحديث الأخير، كون الرقية تنقسم إلى قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع يستفاد منه ما كان من الكتاب أو السنة أو الأدعية الشرعية باللغة العربية، والممنوع هو ما لم يكن كذلك، هو ما يأتي به السحرة والمشعوذين من التمتمة ودعاء غير الله من شياطين الجن. وكذلك التمائم تنقسم إلى قسمين: ما كان يشتمل على شرك وهذا ممنوع باتفاق العلماء، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. الأشياء التي توضع على السيارات أو توضع في البيوت، في المجالس، توضع في الأماكن يعني التي يخشى منها، يخشى عليها من العين، فهذا يعني يمنع سدا للذريعة وصيانة للنصوص. أما التولة فهي ممنوعة من غير استثناء ولا خلاف، وهو ما يعمل للرجل لتحبيبه إلى المرأة أو تحبيب المرأة إلى الرجل، وهذا ما يسمى بالصرف والعطف. نعم. الحرم هذا لا يخشى عليه من العين، وإنما للتذكير، وضع الآية أو على اللباس أو على الجدار، هذا من الأذكار التي تذكر الإنسان إذا نظر إليها. فالغرض هنا ليس من أجل دفع العين. وأما ما يوضع في البيوت فلا شك أنه يعني ما وضع قد يكون الواضع له نيته حسنة، يريد به التذكير بهذه الآية أو بهذا الدعاء كدعاء المجلس، ينظر إلى الغرض والهدف. والأصل يعني إذا كان في البيوت فإنه يمنع سدا للذريعة، لأن المتبادر إلى الذهن أنها ما وضعت هذه الآية أو الحديث إلا من باب دفع العين ونحو ذلك، وهو قد يفضي بمن يجهل هذا الحكم إلى أن يعلق غير القرآن والحديث.
شيخ، أغلبهم يعلق صورة الفلق البيوت.
أيوة، لأنها تعود. وكثير من الناس يعني يخشى العين على أي شيء، وفي هذا يعني كما سبق الكلام عنه. يعني لم يسبق إليها شيء محدث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح حفظه الله تعالى: عبد الله بن عكيم ويكنى أبا معبد الجهني كوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنه سمع منه، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله. المعنى الإجمالي للحديث: هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله كفاه ويسر كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. ما يستفاد من الحديث: أولا النهي عن التعلق بغير الله، ثانيا وجوب التعلق بالله في جميع الأمور، ثالثا بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته، رابعا أن الجزاء من جنس العمل، خامسا أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا.
هذا البيان من المؤلف شارح حفظه الله أن التعلق أو انصراف القلب إلى غير الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من حصل منه هذا بأن يوكله إلى ما تعلق به. وإذا تعلق الإنسان بغير الله تعلق بضعيف مهما كان، فلا تقضى حاجته ولا يرفع عنه الأذى الذي قصد بالتعلق بذلك الغير من أجله. فيجب على الإنسان أن يخلص التوكل على الله جل وعلا، وأن يحذر حتى مع بذل الأسباب المشروعة، يحذر أن يلتفت إليها ويعتقد بأنها أسباب محضة رتب الله عليها حصول الشر أو لم يرتب، فيأتي بالسبب وهو متوكل على الله جل وعلا الذي جعل هذا السبب دافعا أو نافعا. وأما أن يلتفت حتى إلى الأسباب المشروعة فهذا يخل بالتوكل. فما بالك إذا كان القلب منصرفا إلى غير الله جل وعلا بدون علم بالأسباب. ففرق بين من يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل، هذا أتى بالمشروع، وأما من يأخذ بالأسباب وهو معتقد فيها ولا يخطر بباله التوكل على الله فهذا هو الأمر الممنوع، والذي قد يوكل الله العبد أو وكل به ما التفت إليه من الأشياء التي اعتقد فيها النفع أو دفع الضر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
أخفف من المكين،
شوف اللي فوق
بس خلاص كفاية.
قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح حفظه الله تعالى: رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث بن مالك بن النجار الأنصاري ولي برقة وطرابلس، فافتتح إفريقية سنة 47 للهجرة، وتوفي ببرقة سنة 56 للهجرة. عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم، وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها. تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين. استنجى أي أزال النجو، وهو العذرة عن المخرج برجيع دابة، الرجيع الروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. بريء منه هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. المعنى الإجمالي للحديث، يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة، أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور، أي يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحظورات، وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. ما يستفاد من الحديث؟ أولا، عالم من أعلام النبوة، فإن رويفع طالت حياته إلى سنة 56 للهجرة. ثانيا، وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. ثالثا، مشروعية إكرام اللحية ومشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. رابعا، تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. خامسا، تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. سادسا، أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر.
بيّن الشارح حفظه الله ما تضمنه هذا الحديث من بيان مفرداته كعقد اللحية، إذا أريد به الفخر والتعاظم والكبرياء فهو من كبائر الذنوب لأن الكبر محرم، كذلك تقلد الوتر، وهذا هو الشاهد من الحديث، لأن العلاقة الحديث بالتوحيد التحذير من تقليد الأوتار بأن جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته أو طفله من أجل الوقاية من العين. كما اشتمل الحديث الاستنجاء بالروث أو العظم، وهذه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي بروثة وعظم، قال أما الروثة فرجس أو ركس، وأما العظم فإنه طعام إخوانكم الجن، فنهى عن الاستنجاء بها. وهذه الأشياء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في فعلها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وأنه بريء ممن أتى بها متعمدا، لكن تقليد الوتر هذا هو الذي يجب أن القصد منه، وأنه مخالف لعقيدة التوحيد. وكذلك عقد اللحية على سبيل الافتخار والتعاظم، كما ذكر أن في الحديث عالم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بأن رويفعا سيطول عمره، وأوصاه بهذه الوصية وأمره أن يبلغها الناس، وهذا من باب التعليم والحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في من رأى الأسباب الداعية إلى ذلك. لا، هذا يعني إلا في من تعلق أو تقلد وترا يعتقد فيه، فهذا شرك أكبر، ولا الاستنجاء بالروث أو العظم فهذه من الكبائر لا تخرج صاحبها من الملة. نعم، البراءة من الأعمال هذه، وأن صاحبها إذا لم يتب منها فهو على خطر عظيم، وقد يكون إذا كان خاليا من الشرك صاحب الكبيرة يدخل في الشفاعة، لكن البراءة من نصوص الوعيد حتى لا يكون هذا الشخص الذي أتى بهذه الكبائر ممن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو يكون على هديه فهو يتبرأ من العمل وممن أتى به متعمدا ومات من غير توبة. لكن بالنسبة للشرك هذا ما في شك أنه تبرؤ كامل، وأنه حتى الشفاعة لا تناله، صاحب الشرك الأكبر لا تناله الشفاعة. وأما الكبائر فإنه يرجى لأهلها وإن ماتوا من غير توبة أن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا على التوحيد.
مثل السلسل
وعن المستعان
لا تتبعون سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. السلسل محرم على كل حال،
حول حول ربوته
ما في شك، من تشبه بقوم فهو منهم، يجب يعني تعليمهم تحذيرهم. قد يكون جاهل، قد يكون عابث من باب العبث، أما اللحى يعني ها هذا يعني إمعان في التشبه والمتابعة. تشبه فكرون بأنه تقدم حضارة شطارة وما هي إلا سفالة وحقارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى نوعاً سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح حفظه الله تعالى وكيع ووكيع بن الجراح ثقة إمام صاحب تصانيف، مات سنة 197 للهجرة. إبراهيم هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96 للهجرة. كعدل رقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. وله أي وروى وكيع أيضا وكانوا أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات التابعين. أثرين إجمالا، الإخبار بأن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان، فإذا قطعها عنه أزال عنهم رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. مناسبة الأثرين الباب ظاهرة، فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. ما يستفاد من الأثرين: أولا فضل قطع التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك. ثانيا تحريم تعليق التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. ثالثا حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات.
في هذا الأثر يعني بيان لحال السلف رحمهم الله أنهم حريصون على صيانة العقيدة وكل وسيلة ومنع كل وسيلة تفضي إلى الإخلال بها. فهذه المسألة من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، ذكر الشارح حفظه الله هذا الإنسان الذي تعلق التميمة صار مستعبدا للشيطان، فإذا قطعها عنه إنسان فكأنما هذا القاطع الذي قطع كأنما أعتق رقبة. واستعباد الشيطان للإنسان أعظم من استعباد المسلم للعبد، أعظم وأشد. فعتق عبد من قبضة الشيطان وتسلطه عليه أعظم أجرا عند الله جل وعلا. يحكى عن إبراهيم النخعي عن بعض السادات، يحكي إبراهيم النخعي عن بعض السادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريع، لأنه لو فتح هذا الباب علق غير القرآن والحديث، وربما علقت الشعوذة والسحر والكهانة وغير ذلك، لأنه باب يفضي فسده وغلقه لعقيدة التوحيد وحفظا للأمة من وسائل الشرك المفضية إليه. نعم ما وصل الباب طويل. الباب طويل. تفضل هذا الباب بس تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. تبرك التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها ونحوهما ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. أفرأيتم أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعت أو ضرت. اللات قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتجديدها، فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت من بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية هي اسم فعل من لت لرجل
اسم فاعل. أنا عندي اسم فاعل.
ما هو اسم فاعل يا شيخ؟ اللات اسم فاعل.
ها؟
اللات اسم فاعل. اسم
اللات اسم فاعل. أنت قرأت فاعل ولا فعل؟
لا فعل، مكتوب عندي فعل.
لا فاعل. الثانية هي اسم فاعل من لت اللات. نعم.
وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. العزة شجرة سمر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف. منات صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر أي المتأخرة الوضيعة المقدار. ألكم الذكر تجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله. ضيزى جور وباطل. أسماء مجرد تسمية سميتموها من تلقاء أنفسكم، من سلطان أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. إن يتبعون أي ما يتبعون أي ليس لهم مستند، إلا الظن أي حسن ظنهم بآبائهم، وما تهوى الأنفس حظوظ أنفسهم في الرئاسة. الهدى إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. المعنى الإجمالي للآيات: يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة، ماذا أجدتهم، ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله، ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام، ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. مناسبة الآيات للباب أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومنات. ما يستفاد من الآيات: أولا أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، ثانيا مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد، ثالثا أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن وهو النفس، رابعا أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب.
في هذه الآيات كما بين الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا يكرر ضلال المشركين عندما تعلقوا بهذه المعبودات من دونه، مع أنها أشجار وأحجار لا تدفع ضرا ولا تجلب منفعة، وإنما صاروا على عبادتها جاريا على عادة الآباء والأجداد والأسلاف، معتقدين فيها أنها تجديهم، أن عبادتها تجدي لهم شيئا. وقد أبطلها الله جل وعلا سوء حالهم عندما نسبوا إليه الإناث ونسبوا لأنفسهم الذكور، وهذا يعني من الشطط والظلم في الحكم، مع أن الله جل وعلا منزه عن الولد لا إناث ولا ذكور، فما عرفوا حقه وما قدروا حق قدره. وعلى كل حال، هذه المذكورات في الآيات من الأشياء التي عبدت من دون الله جل وعلا، وقد أزالها الإسلام على أيدي المجاهدين في سبيله، فهدمت وأزيلت واستقام الدين على أوضح الطرق، ولم يبق بعد ذلك إلا من تعلق بشيء جريا على العادات أو تقليدا للآباء والأجداد. والدين ليس بالتقليد، وإنما هو بما ثبت به الدليل، وهذه الأشياء تعلق بها شرك أكبر مخرج من الملة، وصاحبه مخلد في النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح حفظه الله تعالى أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف، صحابي مشهور، مات سنة 68 الهجرة وله 85 سنة، حنين واد يقع شرقي مكة، بينه وبينها بضعة عشر ميلا، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، حدثاء عهد بكفر، قريب عهدنا بالكفر، يعكفون يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها، ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها عليها للبركة. أنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، سمي بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح لأجل التبرك. اجعل لنا ذات أنواط، سألوه أن يجعل لهم مثلها. الله أكبر أجل وأعظم صيغة تعجب. السنن بضم السين أي الطرق، أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. سنن من كان قبلكم بضم السين طرقهم، ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم. المعنى الإجمالي للحديث، يخبر أبو واقد عن واقعة فيها عجب وموعظة، وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا، فخفي عليهم أمر الشرك، فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة، وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأن هذا جريان على طريقتهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. ما يستفاد من الحديث، أولا أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار، ثانيا أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده
المنتقل
أن المنتقل من
أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده
أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة.
نعم.
ثالثا أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. رابعا أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. خامسا أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. سادسا الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. سابعا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثامنا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. تاسعا أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط.
في هذا الحديث بيان الوسائل التي يتعلق بها من قل علمهم بالله جل وعلا وبعقيدة التوحيد. وهذه القصة كما حصلت لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث كانوا يعني قريبي عهد ولما مروا بشجرة فيها معالق للسلاح وفيها وكانوا يتبركون بهذه الأشجار يجلسون تحتها ويعلقون فيها أسلحتهم ويظنون بأن هذه الشجرة أضفت عليهم البركة وحصل لهم النصر والظفر بأعدائهم فجرت العادة بذلك. وهذا من وحي الشيطان إلى من كلا نصيبه من العلم. فلما مروا بشجرة وكان للمشركين شجرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم مر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة أخرى قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فدل ذلك على أن هذا الطلب في غير محله وأنه شرك لأنهم أتوا بما أتى به أهل الجاهلية لكنهم لا يعلمون أن ذلك يخالف التوحيد لم يتمكن التوحيد من قلوبهم لقرب دخولهم في الإسلام. فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك مناف للتوحيد ولكنهم لم يشركوا لأنه لم يقع منهم فما وقع منهم الشرك وبقوا على إسلامهم وإنما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه الأمة سيكون منها من يتبع من كان قبلهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.